هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تحسن الوضع الأمني في بغداد شجع العديد من العوائل المهجرة قسرا على العودة إلى مناطقها، وبحسب ما أكده اللواء قاسم عطا الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون، فقد عادت أكثر من 1200 عائلة مهجرة إلى منطقة سبع البور التي كانت تعتبر من المناطق الساخنة. كما أشار عطا إلى عودة عوائل أخرى إلى مناطق السيدية والدورة. عطا أوضح أن العمليات الأمنية ما تزال مستمرة، محذرا من عودة جماعية للعوائل المهجرة لحين التأكد من تطهير مناطقهم من المسلحين. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تمر الأيام وما زال الأمل رفيق العوائل المهجرة قسريا بالعودة إلى بيوتها وجيرانها، والأمل بأن تعجل الحكومة بتسهيل العودة.
ثاني أحد المهجرين من الدورة، علاقاتنا ودية ما زالت بيننا وبين الناس، ماكو بيناتنا تفرقة، لكن دخلت مجاميع ما نعرفها مو من المنطقة وبدت تهاجمنا، وإن شاء الله الأمر يرجع ويعود وكل من يرجع لبيته. جوارينا وعلاقاتنا ما زالت محتفظين بيها، وبيناتنا نسبة وبيناتنا علاقات واتصالات، يوم على يوم إن شاء الله تروح هاي العالم وترجع الناس إلى منازلها.
صار سنتين احنا مهجرين من منطقة السيدية، رحنا للحي العامل. احنا يعني قعدنا الصبح لقينا التهديد موجود بالبيت، يعني اطالب الحكومة العراقية طبعا نريد نرجع لبيوتنا، نريد نرجع لمنطقتنا واهالينا، وما دام يعني نسبيا يقولون الوضع الامني متحسن، يا ريت يعني عالجون منطقة السيدية.
وبعد استتاب الأمن في عدد من المناطق، قامت بعض العوائل بالعودة إلى مناطقها الأصلية، إلا أنها تعرضت لهجمات من قبل المسلحين، الأمر الذي أدى إلى تشكيل لجنة مكونة من وزارات الداخلية والدفاع والمهجرين وأمانة بغداد والمحافظة وممثل عن قيادة عمليات بغداد. ومهام اللجنة هو استطلاع المناطق التي شهدت عمليات تهجير وتقييم الوضع فيها، فيما لو كانت مهيئة أم لا لعودة العوائل المهجرة، وهو ما دعا الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا إلى مناشدة العوائل بعدم العودة السريعة لحين تقييم الوضع.
بعض العوائل عادت بدون عودة جماعية وتعرضت إلى مشاكل خلال هذا العام. إن شاء الله هدفنا الأساسي هو عودة جميع العوائل المهجرة والتثقيف وأيضا التوعية سواء داخل العراق أو خارج العراق لإنجاح هذه الدعوة. وأعتقد بأن هناك متابعة ميدانية وتفصيلية يوم أمس باجتماع اللجان الساندة برئاسة دولة رئيس الوزراء، يتم مناقشة جميع التفاصيل والمعوقات ومعالجتها والسلبيات ومعالجتها. نعم احنا نتمنى التسريع بذلك، ولكن أيضا نتمنى أن يعود المواطن بأمن وأمان واستقرار وخدمات وبدون مشاكل.
اللواء قاسم عطا أوضح لإذاعة العراق الحر أيضا بأن عمليات بغداد دعت العوائل للعودة إلى بعض المناطق كسبع البور، في حين طالبت بتريث العودة في مناطق السيدية والعدل وجانب من الدورة.
بدأنا بحملة موحدة لمنطقة سبع البور ومنطقة الحرية ومنطقة حي الجامعة وحي العدل. لاحظنا بأن هناك ترابط، العوائل هجرت من سبع البور إلى منطقة الحرية، وعوائل هجرت بنفس الوقت من منطقة الحرية إلى منطقة حي الجامعة وحي العدل، وهكذا. هذه تم معالجتها من خلال تأمين الخدمات وتأمين الجانب الأمني من قبل القوات الأمنية، ومن ثم التقت اللجنة العليا بأهالي منطقة سبع البور وأهالي منطقة الحرية وأهالي منطقة حي الجامعة وحي العدل. والآن منطقة سبع البور شهدت عودة أكثر من 1200 عائلة مهجرة، والهجرة هي متبادلة والعودة متبادلة. نحتاج إلى وقت إضافي للمناطق الأخرى، لأنه بعض المناطق لا يوجد لدينا تخوف أو قلق، ولكن العمليات الأمنية لا زالت مستمرة في منطقة حي العدل وفي منطقة السيدية وأجزاء من منطقة الدورة، والعمليات التطهير مستمرة. وحال انتهاء عمليات التطهير سنعلن عن عودة جماعية للعوائل مثل ما أعلننا في منطقة سبع البور وفي منطقة الحرية، وهذه العودة لا تتم في يوم أو يومين أو ثلاث أو أسبوع، وإنما تحتاج إلى وقت إضافي. إذن
هل تدعون العوائل لعدم العودة إلا بعد تقديم إعاز من قبلكم؟
يعني مرات المواطن يشعر بالأمان ويرغب بالعودة بصورة طوعية بمفرده دون إعلام القوات الأمنية، ولكن نحن ننصح بأن القوات الأمنية هي على اطلاع كامل يعني تطورات الموقف الأمني، ونحن نتمنى أن تكون العودة عن طريق القوات الأمنية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. التغيير البسيط الذي طرأ على العلم العراقي والذي أقره مجلس النواب العراقي لحين تصميم علم جديد للعراق ما يزال يثير ردود الفعل لدى العراقيين، وهناك من رفضه وأعلن صراحة أنه لن يرفع هذا العلم. وفي مدينة الحلة تباينت الآراء بين مرحب بقرار تغيير العلم كخطوة لتوحيد كافة العراقيين ومنتقد لهذا القرار لما لدى العراقيين من مشاكل وأزمات عديدة كان الأحرى أن يحلها البرلمان بحسب الآراء التي تابعها لنا من الحلة على رزاق في الاستطلاع التالي.
أثارت المصادقة على قرار مجلس النواب بتغيير العلم العراقي والتي تمت من قبل هيئة الرئاسة أثار ذلك ردود أفعال متباينة لدى الشارع الحلي. الدكتور بدر ناصر من جامعة بابل بيّن لإذاعة العراق الحر:
تغيير علم برأيي فتح صفحة جديدة من الاتفاق حول التكوينات الأساسية والرئيسية للاتفاقات السياسية، بمعنى بأن هذا العلم إذا كان الأخوة الأكراد لديهم رغبة في التغيير على هذه الكيفية، لأن دائما ما كانت هناك ثقافة في شمال العراق وعند الأخوة الأكراد بأن هذا العلم ارتبط بالظلم الذي وقع عليهم خلال السنوات الدكتاتورية، الآن لعله يتفق العراقيون على إيجاد ألوان جديدة تمثل لهم نافذة، يعني التنفس من خلال هذه النافذة، فلا بأس عندما يتفق العراقيون على أن يكون العلم بأي كيفية، وما دام البرلمانيون هم مرشحو الشعب العراقي بكافة أطيافه وتلوناته لا توجد حساسية بالنسبة للرأي تجاه العلم، حتى مع أن العلم السابق بقدر ما هو قطعة قماش لكنه يمثل رمز وتكوين وهوية الدولة، وما دام يتفق من خلال قبة البرلمان يتفق الأخوة السياسيين ومن كافة التشكيلات على اختيار لون جديد للحياة الجديدة، لون جديد للعلم العراقي، لون جديد من التفاعل السياسي، فلا بأس العلم الجديد من خلال الاختيار والتأني بالرموز أو الألوان لديه دلالات، ومتى ما وحدنا العالم فهذا شيء طيب وجيد، لها طقوس ولها عادات ولها رغبات ولها أحلام ولها واقع يجب احترام جميع هذه المكونات، إذا كان العالم سيشمل الجميع برعايته وبهذه الألوان فأهلا ومرحبا به.
الشاعر عريان السيد خلف التقيناه وهو يشارك في أحد المهرجانات في الحلة اعتبر أن تغيير العلم هو حالة كمالية ليس إلا. كيف تستقرؤون تغيير العلم العراقي؟
هذه المسائل أنا أعتبرها في هذا الظرف هي من الكماليات، يعني هناك ما هو أصعب، هناك ما هو مما يستحق الاهتمام والتركيز عليه الآن، هو بناء العراق، هو بناء النفس العراقية، بناء المؤسسات، توفير الخدمات للناس، بناء ما تهدم، الاهتمام بتشغيل الأيادي العاطلة، الاهتمام بالأسرة العراقية، الاهتمام بالمهجرين، الاهتمام بالأمن، حتى يشعر العراقي أنه ينتبه إلى الأشياء الأخرى. العلم هو رمز لا أكثر، هو إشارة لشيء ما، للبلد ما، ولكن له قيمة معنوية وقيمة وطنية، وهذا يأتي ترتيبه بعد هذه الأشياء المهمة. المهم أن نهتم بالعين التي تنظر إلى العلم.
هنالك أمور كثيرة تستحق أن يجتمع عليها مجلس النواب وهي أكثر أهمية بالنسبة للمجتمع من تغيير العلم، هذا ما أكدته أم حسنيا وهي موظفة.
والله بصراحة يعني خطوة تغيير العلم يعني ما أشوفها ما لها داعي، يعني وشو أغلب الناس يشوفوها مالها داعي، لأنه هم عافوا المشاكل الرئيسية اللي يعاني منها البلد واهتموا بمشكلة العلم، يعني مو فد مشكلة هو العلم، هيج هو علم عراقي ماشي ماكو داعي يغيره، عافوا المشاكل هاي الكهرباء ما صلحوها، تعيينات ماكو، العالم البطالة هذه، يعني ماكو مو فد مشكلة، يعني مشكلة العلم يقعدون ويجتمعون ويتناقشون عليها، قسم من الموظفين مدى ياخذون رواتب، أكو وزارات منحلة، الأسعار تزيد، يعني والله شو أشوفها مالها داعي، لو مجتمعين على شيء أهم من هذا مو أحسن.
في مدرسة الجمهورية الابتدائية حيث يتم رفع العلم العراقي كل يوم خميس وسط تحية وأناشيد يؤديها الطلبة. الطالب مصطفى وهو في الصف الأول ابتدائي كان له رأي في تغيير العلم أيضا، ولكن بطريقته الخاصة حيث يشاركه زميله برأيه الذي يحمل براءة الأطفال.
أنا أحب علم العراق، لذلك راح أقرأ لقصيدة يومية أقراها برفعة العلم. عشاك دافق علونا أيها العلم، وأننا بك بعد الله نعتصم، جاءت تحييك اليوم معلنة أفرحها بك، فانظر هذه الأمم للعيون قريرات بما شانت، والقلب يفرح والآمال تبتسم، الشعب الشعب اجمعه، وانت جلال الحب والعظم، فانت عشاك دافق مؤسسه نيعويه اجي اخذ له تحيه لان احبه.
على رزاق اذاعه العراق الحر الحله.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا لال يا لال
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. أسعدتم بالخير يا وقتا مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها اليوم فنانا مسرحيا يقيم في السويد للتعرف على تجربة الغربة في حياته. غريب في وطنه وغريب في بلاد الغربة التي ظل يتنقل فيها، هذا ما يشعر به ضيفنا الممثل والمخرج المسرحي أسعد راشد بعد غربة دامت قرابة 3 عقود. ولد الفنان أسعد راشد في مدينة الصويرة الصغيرة التابعة لمحافظة واسط المشهورة بمناطقها الزراعية وبساتين الفواكه والنخيل، حيث عاش هناك سنوات الطفولة والشباب. وعلى الرغم من المسافات الطويلة التي تفصله عن هذه المدينة وجمال المدن التي مر بها في رحلة الغربة، إلا أن الفنان أسعد راشد ما يزال يزور الصويرة ويتجول في أزقتها وحاراتها الفقيرة في أحلامه.
مدينتي هي الطريفة، المدينة الصغيرة الجميلة الفقيرة، تقع على ضفاف دجلة ويحوطها دجلة من 3 جهات، على فكرة شبه الجزيرة، هي بها خصال وصفات الريف والعاصمة، يعني هي قريبة 80 كيلو متر عن بغداد، بسيطة فقيرة طيبة. أنا يعني الوطن يعني إلي المدينة مالتي أكثر مما حلمت بصراحة، وهناك والتقيت في الأحلام بشخص لم أفكر بهم وأنا في الصحو وباليقظة، ومررت بشوارعها أيضا أكثر مما كنت أنا أمر بها سابقا، وما زلت أحلم فيها، ما زلت لحد الآن أحلم فيها.
بدأت علاقته بالفن والتمثيل المسرحي تحديدا وهو في مرحلة المتوسطة، إذ شارك في المسرح المدرسي، ورغم اعتراض العائلة وموقفها الرافض لدراسة الفن، أصر الفنان سعد راشد أن يدخل أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد ليدرس الفنون المسرحية.
أحببت أنا كثيرا هذا التخصص بصراحة بتأثير من أحد خريجي معهد الفنون الجميلة، عندما أتانا كمشرف فني في مدرستنا المتوسطة وسبقها في مدرسة ابتدائية عندما كان صف سادس ابتدائية. رغبت كثيرا بعد أن أكملت المتوسطة للدخول في معهد الفنون الجميلة، وكان هناك أكثر من مانع وحاجز عائلي، خاصة يعني من الأهل والأقارب، بعدم الدخول. غميت الهمية لما تخرجت بالإعدادية، دخلت الأكاديمية، أكملت في النهاية يعني أكاديمية الفنون الجميلة، وعملت في الفرق المسرحية العراقية، منها فرقة المسرح الشعبي، فرقة المسرح اليوم، جروب المسرحيين الشباب، فرقة مسرح الرسالة. تعينت بعدين كممثل محترف في الفرقة القومية للتمثيل في المؤسسة العامة للسينما والمسرح.
عام 72 و900 و1000 تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة، بعدها شارك في تمثيل العديد من المسرحيات مع الفرق المسرحية التي تشكلت في فترة السبعينيات.
الأعمال اللي شاركت بها أعتقدها شكلت في إشارة معقولة، منها مسرحية المسيح حصل من جديد عام 1969 أو 70، في قدمناها في مسرح بغداد، شكلنا في وقتها مع أستاذ إبراهيم جلال معهد الفنون المسرحية الأهلي، تحديا صار لمؤسسات الأكاديمية ومعهد الفنون اللي سيطر عليها الدولة، وقدمنا أيضا من الأعمال اللي أعتقدها كانت مهمة ومعقولة مسرحية المتنبي، مسرحية دائرة الفحم البغدادية، مسرحية مهنة جذابة قدمناها باسم جروب المسرحيين الشباب.
عام 79,900 قرر أن يترك العراق لتبدأ رحلة الاغتراب والمنافي الاختيارية في عدد من الدول العربية والأوروبية.
تنقلت كثيرا صراحة في بلدان عديدة، يعني في بلدان أوروبية وبلدان عربية. يعني رحنا إلى بيروت، عملنا مع المقاومة الفلسطينية، وعملنا بالجانب الثقافي، وشكلنا اتحاد أو رابطة الفنانين والكتاب المسرحيين العراقيين. قدمنا هناك عمل مسرحي، استطعنا نقدم في ظروف الحرب الأهلية وظروف الإشكالات. بقينا في سوريا أيضا فترة أقصر. تنقلنا في بلدان أوروبية، ذهبت إلى بودابست في هنغاريا، أكمل دراستي الدكتوراه على حساب الخاص هناك، وقدمت هناك أثناء عملي المسرحيين. انتقلت إلى الجزائر كأستاذ جامعي هناك، وقدمت في المسرح الوطني هناك أيضا عمل مسرحي كبير ومسرحية أخرى عبر الجامعة مع تلامذتي. عدت بعد أن ضاقت بين البلدان أيضا هذه، يعني عدت إلى المهاجر الأوروبية مرة ثانية. يعني تشظينا تقريبا، حتى هاي الأعمال يعني مرت في جغرافيا غريبة عجيبة، يعني أفريقيا وآسيا وأوروبا.
ابتعد عن وطني، لكنه لم يستطع أن يبتعد عن خشبة المسرح، ففي كل بلد حل فيه حرص على إنجاز أكثر من عمل مسرحي، وظلت فكرة تأسيس فرقة المنفى تراوده باستمرار للم شمل المسرحيين المغتربين، لكن صعوبات وعوائق عديدة حالت دون ذلك.
معوقات أيضا كانت بالدرجة الأولى اقتصادية، بالدرجة الثانية سيستيم الحياة، يعني أيضا يفرض عليك أنه البقاء في مدينتك وعدم مغادرتها بسبب دراسة أو بسبب عمل أو بسبب آخر. التفرغ هذا أيضا للأسف الشديد لم يتوفر، ولم تكن هناك أيضا مؤسسة ثقافية تستطيع أن تحضن العرض المسرحي العراقي المهجري. أيضا البيئة الاجتماعية للجالية، هويتها وعنصرها وكذا، أيضا اختلف في المهجر. أنت في العراق تعرف لمن تقدم، كيف تختار المسرحية، أي مسرحية مناسبة، أي موضوع مناسب، وكيف تعملها وبأي أسلوب. هنا اختلف كثيرا الجمهور، اللي هو عنصر مهم من عناصر العرض المسرحي. فسحة الحياة غابت، وما قدر يخلقها الفنان المسرحي العراقي أيضا للأسف. لم نستطع أيضا نحن الفنانون العراقيون المسرحيون تحديدا أيضا الاندماج أو الاقتراب أو التكامل بالمجتمعات الجديدة وتعلم لغتها والدخول بالمؤسسة مالتها. فأيضا انحسر عرضنا المسرحي باللغتنا العربية أو العراقية.
في السويد حيث يقيم حاليا، استطاع أن يؤسس فرقة المسرح الرافدين، وأقام بإخراج وتمثيل عدد من المسرحيات باللغتين العربية والسويدية، والتي شارك بها في العديد من المهرجانات المسرحية العربية والدولية، كما عمل كمستشار ثقافي وفني في عدد من الفرق المسرحية والمراكز الثقافية. وحاليا يعمل المخرج المسرحي أسعد راشد كأستاذ في قسم المسرح في الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، ويواصل إقامة ورش العمل لطلبته المنتشرين في أكثر من دولة أوروبية مثل هولندا والدنمارك والسويد وألمانيا.
أنا أعمل كأستاذ متطوع لي في الأكاديمية العربية المفتوحة، مقرها الدنمارك، وأدرس أيضا عبر الإنترنت مجموعة من الطلبة اللي في قسم المسرح في هذه الأكاديمية. وكانت الدراسة نظرية بحتة، فأنا فرضت منهج التطبيق العملي، وأقيم ورشات لطلبتي تواجدين مثلا في هولندا، ألمانيا، دنمارك، ضمن برنامج أكاديمية أو الجامعة عبر الإنترنت. فسحت مجال لكثير من الطلبة الذين صعب عليهم التنقل لدراسة واستكمال اختصاصاتهم، فهو جالس في بيته ممكن أن يتم تسجيله في الأكاديمية ويحصل على المنهج وترسل إلى الكتب الحقيبة الجامعية مالته. فكانت فكرتي أنه يجب أن نقوم بورشات تطبيقية.
الفنان سعد رشيد يعتز كثيرا بصداقته لفنانين من جيله ممن أثروا في الحركة المسرحية في العراق، وكانت تربطه صداقة قوية مع الفنان الراحل عوني كرومي الذي كان يشاطره الحلمة في تشكيل فرقة المنفى.
بفكرة فرقة المنفى المسرحية العراقية فكرنا أنه الاستعانة بقدراتنا وخبراتنا واختصاصاتنا، فإذا المخرج بالبلد الفلاني أو المدينة الفلانية الممثل الآخر فممكن أن نلتقي فترة من الزمن للتمرين هنا والعودة للتمرين في البلد الثاني. فتحققت هذه مع فنان عوني كرومي في مسرحية الشاهد، تمرنا عليها في برلين قرابة 12 إلى 14 تمرين. طبعا حال الظروف انشغالاتي أنا والوظيفة وظيفته وانشغالاته جزأت كثيرا تمريناتنا إلى أن اضطرينا إلى تأجيلها. حبيب عوني غادرنا للأسف الشديد ونحن لم نستطع إكمال هذا العمل، وفاء مني أيضا له واعتمادا أيضا على مسرحية الممثل الفرد الواحد قررت أن أعيد إنتاج المسرحية هذه مع فنان صديقي آخر، وأكملنا المسرحية وأنجزناها وقدمناها في السويد والدنمارك وفي مصر في مكانين في القاهرة وفي الإسكندرية، ولم يغب اسم عوني كرومي في أي عرض من العروض بالإشارة إلى الابتداء كان معه وهديناه إليه أيضا.
الفنان سعد رشيد وعلى مدى سنوات الغربة الطويلة كيف تعامل مع الواقع وكيف يصف رحلة الاغتراب هذه؟
شخصيا أنا صعب علي كثير بعد أن عرفت أني لن أستطيع العودة إلى الوطن، فداخليا تشظيت في المهجر. لملمت استطعت أن ألم نفسي عام 1997 يعني تقريبا بعد خروجي من العراق ب20 سنة، تعاملت معه كأمر واقع. لحد الآن هذا شيء إيجابي أم سلبي لا أستطيع أن أقيمه، لحد الآن لم أستطع أن أجد نفسي وكأني أعيش في بلادي. وعندما حانت الفرصة للعودة وكنت أنتظرها كثيرا وجدت نفسي غريبا هناك أيضا للأسف الشديد، بعد أن تغير الحال المجتمعات تغيرت هنا أعتقد نفسي غريب، ما زلت أيضا غريب وهناك أيضا غريب.
لدى الفنان سعد رشيد مشاريع فنية عديدة وأفكار ورؤى جديدة وأمنيات يتمنى تحقيقها.
أمانينا هواي تقزمت كثير تقزمت، أنا أتمنى حقا يصير فعلي يعني الفعل باتجاه السلام، هذه أمنيتي الكبرى يعني أمنيتي الكبرى أن يكون هناك سلام خاصة في المناطق الحارة بالحروب بالإشكالات والاضطرابات الداخلية بالفوضى المقصودة خربطة المرتبة. بقية الأماني صارت كثير تقليدية يعني ما أحب أتحدث عنها. على صعيدي الشخصي أنا أتمنى أن يعيش أولادي بالمستقبل بأمان والجيل القادم بأمان، وصير فد مجايلة حلوة يعني في فهم الآخر، لا نغبن أنفسنا ونغبن الجيل القادم ولا الجيل القادم يغبننا.
كان هذا الفنان والمخرج المسرحي أسعد راشد وقد حدثنا عن تجربته في الغربة والمحطات التي مر بها خلال رحلة الاغتراب وأبرز أعماله الفنية وأمنياته. وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من هولندا. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، تقبلوا من سميرة علي مندي ومن المخرج ديار بامرني أجمل التحايا وأرقها، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.